بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر رجب الحرام سنة 37,400,000، معنا هذا المجلس المتجدد من مجالس شرح بلوغ المرام للعلامة خاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر، المتوفى سنة 52,800، رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا في الدرس الماضي في كتاب الجنائز عند حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، وذكرنا فقه هذا الحديث. بعد هذا الحديث ذكر الحافظ رحمه الله جملة من الأحاديث التي تشتمل على بيان صفة صلاة الجنازة. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذه ثلاثة أحاديث لها موضوع واحد، موضوعها عدد التكبيرات في صلاة الجنازة. بدأ المؤلف رحمه الله بأصحها، وهو حديث زيد بن أرقم رواه عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد الفقهاء، قال عنه الحافظ الذهبي: إمام الإمام العلامة الحافظ، أخذ العلم عن جماعة من الصحابة، فروى عن أبيه وعن عمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث زيد بن أرقم مخرج في صحيح مسلم، وهو من أصح الكتب المصنفة بعد صحيح البخاري، وأخرجه الأربعة. وتقدم معنا أن قول الحافظ ابن حجر رواه المسلم والأربعة، أن الأربعة يقصد بهم أصحاب السنن، فالحديث مخرج في سنن أبي داود وفي سنن الإمام الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فنستطيع أن نقول رواه الخمسة، يعني مسلما والأربعة. وأما الحديث الثاني فقد عزاه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور من الحفاظ، وهو شيخ للبخاري ومسلم، وله كتاب اسمه السنن. هذا الكتاب طبع منه جزء والباقي مفقود، طبع منه جزء والباقي مفقود، ولكن الحديث مخرج عند عبد الرزاق في سننه في مصنفه من حديث يزيد بن أبي زياد قال: سمعت ابن معقل يقول: صلى علي على سهل بن حنيف فكبر ستا. والإسناد فيه ضعف، لأن يزيد هذا فيه متكلم فيه، لكن قد جاء بإسناد آخر صحيح من طريق الشعبي عن عبد الله بن معقل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه كما قلنا عبد الرزاق بإسناد آخر صحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت قال إلينا فقال: إنه بدري. وجاء أيضا من طريق أخرى عند الطحاوي عن عبد بن خير قال: كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعة. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. ابن حجر يقول: هذا الحديث أصله في البخاري، لفظه في البخاري أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال: إنه شهد بدرا، وليس فيه ذكر العدد. إذن قول الحافظ بن حجر وأصل هذا الحديث في البخاري، المعنى أن الحديث مروي في البخاري لكن ليس فيه ذكر العدد، ولهذا احتاج الحافظ بن حجر إلى أن ينقل الحديث من غير البخاري، فكأنه جاء في البخاري مختصرا. وأما حديث جابر فقد أخرجه الشافعي رحمه الله بإسناد ضعيف جدا. الحافظ قال بإسناد ضعيف، والصواب أنه ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، الحديث معناه صحيح، دلت عليه أحاديث. هو لهذا الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث إما ليبين حاله، وإما لأن العمل عند العلماء عليه، وإلا فلم يعتمد الحافظ بن حجر في ذلك على هذا الحديث. إذن هذه الأحاديث موضوعها واحد، ما هو موضوعها؟ عدد التكبيرات في صلاة الجنازة. العلماء رحمهم الله تعالى استقر العمل عندهم على أن التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وأنهم لا يزيدون عليها، وهذا هو قول كثير من أهل العلم. وقد جاء في هذا الباب قول أبي وائل وهو من كبار التابعين: كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، حتى كان زمن عمر فجمعهم فسألهم فأخبره كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة يعني الظهر. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز الزيادة على 4 تكبيرات لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله، وفعله بعض أصحابه كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا القول، قول بالجواز، قول وجيه وقول أرجح مما قبله، لأنه تدل عليه الأدلة الشرعية. استقر عمل العلماء على 4، لكن لو زاد أحيانا 5 كما فعل زيد بن أرقم وعلي بن أبي طالب وغيرهم فلا بأس بذلك. إذن الذي استقر عليه العمل عند العلماء هو 4 تكبيرات، فإذا زاد أحيانا فكبر 5 أو 6 كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا حرج في ذلك. وقد ذكر الألباني رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة في ذلك في كتابه النافع أحكام الجنائز. يقول علماء رحمهم الله في بيان صفة صلاة الجنازة أنه يكبر لها 4 تكبيرات، فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في التشهد، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخره، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، فيكون قد جاء بالدعاء بعد الحمد والثناء، قرأ الفاتحة وهي حمد وثناء على الله سبحانه، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بالدعاء على بالدعاء للميت، فيكون هذا أدعى للقبول عند الله سبحانه، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. يقول أبو أمامة بن سهل: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. تسليم في صلاة الجنازة واحدة، وإن سلم 2 فلا حرج. ومن المسائل التي ينبه عليه العلماء أن من فاتته بعض التكبيرات دخل مع الإمام فيما أدركه ثم يقضي بعد سلام الإمام. لو جئنا إلى والناس يصلون الجنازة وقد كبر الإمام تكبيرتين فنحن ندخل معه، إذا كبر الثالثة نكبر، ثم إذا كبر الرابعة نكبر، ثم إذا سلم نكمل صلاتنا فنكبر الثالثة والرابعة ثم نسلم، لأن بعض الناس إذا جاء والإمام يصلي الجنازة يكبر ما فاته أولا ثم يتم مع الإمام. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث طلحة بن عبد الله فقال عن ابن عباس، قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. لتعلموا أنها سنة، يعني المقصود أن ابن عباس قرأ الفاتحة ورفع بها صوته حتى يسمعوه ويعلموا أن صلاة الجنازة تقرأ فيها الفاتحة. ويستدل لذلك أيضا بالحديث العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والصلاة على الجنازة تسمى صلاة شرعية، غير أنه لا ركوع فيها ولا سجود. وعلى هذا فصلاة الجنازة يشترط لها ما يشترط للصلاة المفروض، فيجب لها الطهارة، يجب لها الطهارة، ويجب لها أيضا ستر العورة، وغير ذلك من الشروط. فهذا الحديث الوارد عن ابن عباس فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة. وقوله لتعلم أنها سنة لا يقصد بكلمة سنة أنها ليست واجب، وإنما السنة هنا المقصود بها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في قراءة الفاتحة في الجنازة أن تقرأ سرا. فإن قال قائل لماذا جهر بها ابن عباس؟ فالجواب جهر بها ليعلم الناس أن السنة في صلاة الجنازة القراءة، ولهذا لما جهر سألوه، فدل على أن السنة الإسراء. وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، لأنه لم يثبت، يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو للميت. والدعاء للميت الأفضل أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن عالما به فله أن يدعو للميت بما تيسر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أحاديث تتعلق بالدعاء للميت وأدعية ثابتة، وهي ثلاثة أحاديث: حديث عوف وحديث أبي هريرة، والحديث الثالث أيضا حديث أبي هريرة الآخر تتعلق بالدعاء للميت. إذن حديث ابن عباس عنوانه وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى. قال ابن حجر عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. أكرم نزله، النزل يقول العلماء ما يهيئ للضيف من الإكرام، فهنا يقول أكرم نزله يعني أحسن نصيبه من الجنة، ووسع مدخله، مدخل الإنسان والقبر. فقوله وسع مدخله يعني دعاء بأن يفسح الله له في قبره. قال: واغسله بالماء والثلج والبرد. اغسله يعني طهره، فالمراد أن يطهره الله من الذنوب كما يطهر البدن بالماء والثلج والبرد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حرارة الذنوب يناسبها برودة الثلج والبرد. ثم قال: ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وهذا دعاء له بأن ينقى تنقية تامة، وأبدله دارا خيرا من داره وهي الجنة، وأهلا خيرا من أهله، يعني في دار كرامته، أن يبدله أهلا في الجنة خيرا من أهله. إما المقصود بالخير خيرا من أهله، إما أن يكون المراد بذلك أناس آخرين يكونون أهلا له، أو أن يحسن من أهله في الدنيا فيكونون على أحسن الأوصاف يوم القيامة. فإذا كان له زوجة عجوز فإنها تكون في الجنة شابة فيتبدل وصفها، وإذا كان من أهله من هو سيء الخلق فيكون في الجنة حسن الخلق، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. في صحيح مسلم زيادة ليست في بلوغ المرام، وهي قوله: وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، يعني أبدله زوجا من الحور العين أو من نساء الدنيا، فإن كانت معه زوجته في الجنة فتكون زوجته في أكمل الأوصاف والأحوال. المؤمن إذا دخل الجنة وكانت زوجته صالحة فهي زوجته في الجنة، وإذا كان الميت امرأة فالمعنى إبدالها زوجا من رجال الدنيا في الجنة خيرا من زوجها حقيقة أو حكما. وبعض الفقهاء يرى أن هذا الدعاء أبدله زوجا خيرا من زوجه يدعى به للرجل دون المرأة. وقوله في الحديث: وقيه فتنة القبر. الفتنة في القبر يعني السؤال، يسأل الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وهذه الفتنة يفتن بها إذا دفن الإنسان في قبره، فتدعو له بأن يوقى الفتنة فيوفق للجواب. وقيه عذاب النار. إذن ما أجمل هذا الدعاء المبارك، دعاء نبوي مبارك، حتى قال الراوي بعد أن سمع هذا الدعاء يقول: فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليك تمنيت أن أكون ذلك الميت. دعاء جامع مبارك، فيستحب للمسلم أن يدعو به للميت فيحفظه. وقول عوف بن مالك في الحديث: فحفظت من دعائه، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع صوته بهذا الدعاء، فكأنه سمع هذا الدعاء فحفظه. وقال أبو هريرة قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عوف بن مالك رواه مسلم، يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. الشاهد الحاضر، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. تقدم معنا تفسير معنى الأربعة. رواه الإمام أبو داود في كتاب الجنائز باب الدعاء للميت، ورواه الترمذي، ورواه النسائي في الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة. وكذلك رواه أيضا في سننه الصغرى. ورواه أيضا ابن ماجه وأحمد وغيرهم. هذا الحديث أيضا فيه أدعية مباركة: اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا غائبنا وصغيرنا. قوله في الحديث هنا وصغيرنا يراد به والله أعلم من دون التكليف، لأنه قال وصغيرنا وكبيرنا، وهذا قد استشكله بعض العلماء، قالوا: كيف يستغفر للصغير مع أنه غير مكلف؟ والجواب أن في الحديث الدلالة على الشمول والاستيعاب، كقولنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات على جهة العموم. وفي الحديث أيضا بيان فضل البقاء على الإسلام والثبات عليه حتى الوفاة، فالرسول قال اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتعددت فيه المغريات حتى لا يكاد الإنسان يسلم في دينه، إذا رأينا الإنسان عاش مسلما ومات على الإسلام فهذه كرامة وهذا خير وحسن خاتمة، لأننا نحن في هذا الزمن مع تعدد الوسائل وما يسمى بالانفجار المعرفي وجد من أبنائنا من ألحد وشك في وجود الله وتنكب الطريق ورجع القهقرة وترك تعاليم الدين، تركوا الصلاة والعبادة وحكموا العقول الخاوية، فوجد من أبنائنا في المدارس وفي أماكن متعددة من يشك في وجود الله ومن يستحيي من تعاليم الدين والإسلام، والسبب في ذلك هذا الفضاء المفتوح من المعارف المتعددة التي لم نتق الله عز وجل فيها، حتى إن بعض الآباء والأمهات من الصالحين والصالحات لما يهمل في هذا الباب يتفاجأ بأنه وجد من أبنائه وبناته أو من بناته من عنده مثل هذه التفكيرات والأفكار المتعددة والمختلفة. فالواجب على كل مسلم وعلى كل ولي أمر أن يرعى أبنائه وأهل بيته وأن يتقي الله عز وجل فيهم فيعلمهم الدين والإسلام. كيف يثبت الإنسان على هذا الدين إلا بالعلم والقرآن وتعلمه وحضور مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس القرآن، وأن يتعاهد الإنسان نفسه وأبناءه وبناته، يتعاهدهم بالنصح والإرشاد ويكون قريبا منهم. ماذا ينفع أن يكون الإنسان صالحا في نفسه غير مصلح لغيره؟ تقول أم المؤمنين زينب للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لكن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه سبحانه أنه لا يهلك القرية والجماعة التي وجد فيها المصلحون. يقول ربنا جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فرق بين الصلاح والإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وجد منا من يخرج إلى المسجد ليصلي وهو من المحافظين على الصلاة، ويترك في بيته زوجة لا تصلي وأبناء لا يصلون وبنات لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، أيظن هذا أنه ينجو من عذاب الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا الموضع لهذه الدعوة المباركة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الإسلام المراد به كل العبادات وكل الشرائع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان أخص منه تصديق القلبي. تصديق القلب فيموت الإنسان وهو مؤمن بالله مصدق فليحرص كل منا على أن يحافظ على دينه وعلى نفسه وعلى أبنائه وأهل بيته. هذا ثمرة تعلم القرآن وثمرة تعلم السنة، أن يحيي الإنسان محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، أجر هذا الميت الذي يبدأ بالصبر على المصيبة. حينما يأتيك خبر وفاة هذا الميت فتصبر فتنال الأجر، وتبدأ في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه فتنال الأجر، ثم تدفنه وتنال أجره، أجر هذا السعي، وتدعو له بعد ذلك وتنال هذا الأجر. وتقول أيضا: ولا تضلنا بعده، في رواية: لا تفتنا بعده. تدعو الله جل وعلا أن يجنبك مضلات الفتن من الشبهات والشهوات. فهذه دعوات مباركة دعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، بقي التنبيه أن هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يقول الحافظ: رواه مسلم الأربعة. والواقع أن هذا الحديث ليس في صحيح مسلم، وإنما أخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم. فننبه على هذا عند الكتاب، عند قوله رواه مسلم نقول: لا، بل رواه الأربعة فقط، وكأن هذا خطأ، سبق قلم الحافظ أو من النساخ في هذا الحديث. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الدعاء للميت، والأفضل أن يدعو له بهذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أيضا على أن الميت ينتفع بالدعاء له، ينتفع بالدعاء له فيدعى له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عمل ابن آدم إذا مات انقطع، قال: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فنص على الدعاء. واستحب بعض العلماء أن يدعى للميت إذا كان طفلا فيقال: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا، فرطا يعني سابقا لهم، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الدعاء ذكره الفقهاء، وكأنهم أخذوه من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وجاء عن الحسن البصري أنه كان يقول: اللهم اجعله فرطا وأجرا وسلفا. وجاء عن أبي هريرة أنه دعا لطفل فقال: اللهم أعذه من عذاب القبر. فإذا دعا بهذه الأدعية فلا بأس، أمر واسع كما ذكر الفقهاء. من المهم في الأدعية الدعاء للميت ما نبه عليه الحافظ بذكر حديث أبي هريرة بعد ذلك، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان، أبو داود في كتابه السنن وصححه ابن حبان، يعني رواه في كتابه الصحيح. وهذا الحديث دليل على أنه ينبغي في الصلاة على الميت إخلاص الدعاء له، لأنها صلاة مقصودة له، سواء كان الميت محسنا صالحا أو كان مسيئا. وإخلاص الدعاء للميت يعني تخصيصه بالدعاء، أخلص له الدعاء يعني خصصوه بالدعاء، فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص، وإنما ينص عليه ثم يدعى لبقية المسلمين. قال المناوي رحمه الله: أي أدعو له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، وهذا معنى ثاني. فيكون معنى قوله أخلص له الدعاء يعني خصوه بالدعاء، وأيضا تصلون صلاة خالصة مع حضور قلب، فيكون فيه المعنيين. فهذا الحديث يمكن أن يعنون له بالإخلاص، إخلاص الدعاء للميت في الصلاة عليه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك أحاديث تتعلق باتباع الجنازة، إن شاء الله نأتي عليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. هنا سؤال عن الإخلاص، إن شاء الله يأتي الجواب عنه في درس معارج، في درس سلم الوصول بإذن الله تعالى.